الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال رحمه الله في الحديث 18 عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث فيه انقطاع بين أبي ذر رضي الله عنه والراوي عنه، وكذا بين معاذ رضي الله عنه والراوي عنه، ومع ذلك هو حديث حسن، شواهده كثيرة في الكتاب والسنة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أما أبو ذر فهو جندب بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه، أسلم قديما وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وكان طعامه وشرابه ماء زمزم حتى استوت عكن بطنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها طعام طعم وشفاء سقم. وقد أرسل أخاه أنيس إلى مكة ليأتيه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنيس شاعرا، فرجع إليه وقال: لقد قلت الشعر، وقوله لا ينتظم على الشعر، وقد خبرت الكهان، وقوله لا ينتظم على أخبار الكهان، وقوله كذلك لا ينتظم على أحوال السحرة والمسحورين. فشهد له أنه نبي. وأبو ذر رضي الله عنه من عباد الصحابة وزهادهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. وله مواقف كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه ودخوله، مما يدل على اهتمامه رضي الله عنه بالعلم. ومعاذ بن جبل أنصاري، وهو من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن إلى الجند، وأوصاه بوصايا نافعة، منها الوصية التي أوصاه أبا موسى: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وهذا إشعار أن الدعاء إلى الله عز وجل يحتاجون إلى هذه الآداب الشرعية، لأنهم يوجهون الناس ويفتونهم ويعلمونهم، فيحتاج إلى آداب فيما بينه وبين الله، وآداب فيما بينه وبين الناس، وآداب مع إخوانه الدعاة. ومعاذ بن جبل جاء في فضائله أنه يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، وهي رمية حجر. والحديث في طرقه كلام، لكنه بمجموع الطرق يرتقي إلى الاحتجاج، كما بينته في تحقيقه على كتاب الإيمان للقاسم بن سلام. وكان حسن الصوت بالأذان والقراءة، وكان من جبال العلم، والصحابة كلهم على هذا المنوال من حيث العلم والإيمان والأخلاق الحميدة الفاضلة. ولا يشبع الإنسان من القراءة في تراجمهم أو النقل لآثارهم، فهم صفوة الأمة اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، يصلون معه ويجاهدون معه ويتلقون العلم منه. وقد ألف الذهبي رحمه الله تعالى رسالة ولم نقف عليها، وإنما وجدنا ذكرها في كتابه السير نعم الثمر على سيرة عمر. وفعلا لو بقي الإنسان ليال يقرأ تلك السيرة العطرة في الزهد والورع والإيمان والعمل لوجدها من أحسن السير. قال قوله اتق الله حيثما كنت، الوصية بتقوى الله عز وجل جاءت في القرآن والسنة، وجاءت بالشخص والوصف، وجاءت للناس عامة. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، قال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي زيد بن حارثة بقوله اتق الله وامسك عليك زوجك، كما أخبر الله في القرآن. وهذا كذا كان إذا أوصى أحدا سرية أو أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله في نفسه ومن معه من المؤمنين، كما في حديث بريدة. وهكذا في خطبة الحاجة يقرأ الثلاث الآيات التي فيها الحث على التقوى. ولما قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله. وفي حجة الوداع قام خطيبا في أصحابه ثم قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، وبدأ بها. فالوصية بتقوى الله عز وجل من أعظم الوصايا، وهي أن تجعل بينك وبين مساخط الله عز وجل وقاية، وأن تجعل بينك وبين غضب الله عز وجل وقاية. قال بعضهم مبينا حقيقة التقوى سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، أي جعلت بيننا وبينها وقاية ألا ننظر إلى وجهها بيدها. هكذا المسلم يجعل بينه وبين النار وقاية، ويجعل بينه وبين غضب الله عز وجل وقاية، وضابطها أن تعمل بطاعة الله عز وجل على علم ونور، وتجتنب معصية الله عز وجل على علم ونور. فقول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته، قد اختلف الناس فيها هل هي من المحكم أم من المنسوخ. والصحيح أن معنى اتقوا الله حق تقاته فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الأثر عن ابن مسعود أنه قال أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا هو الواجب، لكن التفريط حاصل. قوله حيثما كنت، أي في أي زمان ومكان وفي أي وقت وحين، فليست التقوى متعلقة بمسجد أو بحرم ثم بعد ذلك تفعل ما تشاء، بل الواجب أن يتقي العبد ربه حيث كان، في حضر، في سفر، في ليلا، في نهار، في صبح، في مساء، في شيء في شبيبته وشيبته، فالمتقي لله عز وجل هو الكريم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهو اللابس، ولباس التقوى ذلك خير، لباس من العري المعنوي، العري من الحسنات، وهو المتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وصفاتهم مذكورة في القرآن، قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه صفات المتقين. قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قيل المراد بالحسنة التوبة، وهذا وارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. وفي حديث أبي موسى في مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهكذا يقول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وهل هذا الأمر خاص بالتوبة أم عام في جميع الحسنات؟ هذا هو الأظهر، أنه عام في جميع الحسنات. ففي حديث ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. قال: هل شهدت معنا الصلاة؟ قال: نعم. فأنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: يا رسول الله، ألي هذه خاصة أم لجميع الأمة؟ قال: بل لجميع أمتي كلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم. وهكذا أحاديث الطهارة والصلاة التي فيها من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح. وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وهنا مسألة تتفرع من هذا الأمر، وهو: هل الكبائر تكفر بمجرد الإتيان بالطاعات أم لا بد فيها من التوبة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين. قال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فبين الله عز وجل أنه يغفر الذنوب لمن اجتنب الكبائر. وهكذا قيدت في الأحاديث أنها كفارة ما اجتنبت الكبائر. فقال بعض أهل العلم: لا بد للكبائر من توبة حتى تكفر. وقال بعضهم: بل إن الطاعات تكفر من الكبائر. والصحيح الأول لظاهر القرآن: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش هؤلاء مغفور لهم، ويقع في اللمم، اللمم الذنوب الصغيرة كما فسره ابن عباس وغيره من أهل العلم. وهل الصغائر تكفر بمجرد اجتناب الكبائر أم لا بد فيها من توبة؟ والصغائر كذلك يحتاج الإنسان أن يستغفر منها ويتوب إلى الله عز وجل عنها، فإن ذلك رفع لدرجاته. وإن قدر أنه لم يستحضر توبة منها مع محافظته على الفرائض واجتنابه للكبائر، يرجى أن تكون مغفورة عند الله عز وجل. والسيئة قد تطلق ويراد بها الكفر، قال الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والحسنة تطلق ويراد بها التوحيد، وقد تقدم معنا في الأمس: يا رسول الله، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية والإسلام؟ قال: أما من أحسن فلا يؤاخذ، وأما من أساء فإنه يؤاخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. ومن أعظم ما تمحى به السيئات الاستغفار، وهو مرادف للتوبة في بعض المواضع، ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار كثيرا. ففي حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. قوله: وخالق الناس بخلق حسن، هذه هي المسألة الثالثة الذي تضمنها هذا الحديث العظيم. فالأولى أن الإنسان يتقي الله عز وجل حيث كان، والثانية اتباع السيئة الحسنة، والثالثة مخالقة الناس بخلق حسن. ولو تأمل الإنسان هذا الحديث لوجده قد نظم حياة الإنسان فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين الناس. وهذا هو الشرع الحكيم. الإنسان تضبط حياته في جميع أحوالها ومع جميع أصحاب الحقوق. فالحق الأول هو حق الله: اتق الله حيثما كنت، هذا حق الله عز وجل، يتقرب إليه بالتوحيد وتجتنب المعاصي والسيئات. واتبع السيئة الحسنة تمحها، يرحم نفسه إذا ابتلي بذنوب ومعاصي قد تضره وتكون سببا لهلاكه وحرمانه في الدنيا والآخرة، فعليه أن يرحم نفسه بالتوبة إلى الله عز وجل وبالمبادرة بالطاعات والقربات. أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ الأعمال الحسنة تهد جبالا من السيئات. قال: وخالق الناس بخلق حسن. الله عز وجل قد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وفي حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. فمن أراد أن يتخلق بالأخلاق الحسنة فما عليه إلا أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأخلاق الحسنة من أعظم أسباب رفع الدرجات ونيل المطالب والبركات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. حديث عائشة عند الترمذي وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. أخرجه أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حين سئل أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يدرك بحسن الخلق درجة صائم القائم. انظر، يعني أخلاق يتحلى بها يدرك بها درجة الصائمين القائمين. ومعلوم أن الصائم القائم، الصائم يصوم نهاره ويقيم الليل، وهذا ربما لا يفعل مثلهم في هذه العبادات، لكنه صاحب خلق حسن فيبلغ تلك الدرجة العظيمة. وفي حديث أيضا جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم إلي، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أخرجه الترمذي وغيره. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. خرجه مسلم عن علي رضي الله عنه. وكم هي الأحاديث والآيات الدالة على فضل حسن الخلق، لا سيما في تأدية حق الله عز وجل بتوحيده، وهكذا بتأدية حقوق الناس. وأحق الناس بحسن الخلق الأبوين، قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، في آيات كثيرات قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهكذا حسن الخلق مع الزوجة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: أحسن أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا شيء من حسن الخلق أيضا مع الناس، وضابطه كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. فالإنسان يحافظ على هذه الأخلاق، هذه الآداب. وهذا الحديث حقه أكثر من هذا لو أردنا الاستطراد، فهو حديث عظيم جامع من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.